أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في وجوه التمسك بمفهوم الوصف في آية النبأ الشريفة لإثبات حجية خبر الواحد، وذكرنا وجوها خمسة وناقشناها، وانتهينا إلى الوجه السادس. الوجه السادس هو ما أفاده المحقق الأصفهاني في حاشيته عن الكفاية في نهاية الدراية، ذكر هذا الكلام، وهو أن الآية الشريفة ذكرت وجوب التبين في خبر الفاسق، وخبر الفاسق متصف بوصفين، له وصفان. أحد الوصفين وصف ذاتي، وهو كونه خبر واحد، والآخر وصف عرضي، وهو كون المخبر فاسقا. خب، السؤال هو أن الحكم المذكور في الآية بالنسبة لخبر الفاسق، وهو وجوب التبين، هذا الحكم ما هو سببه؟ أي من الوصفين الموجودين في خبر الفاسق هو سبب وجوب التبين؟ هل كونه خبر واحد سبب لوجوب التبين، أو كون الخبر خبر فاسق هذا سبب لوجوب التبين، أو أي شيء؟ يقول: الأمر لا يخلو من أحد فروض أربعة. هنا فروض أربعة. الفرض الأول أن نفترض أن العلة في وجوب التبين، السبب في وجوب التبين، مجموع هذين الوصفين، مجموع الوصفين، يعني كون الخبر خبر واحد وكون الخبر خبر فاسق، المجموع المركب من هذين الوصفين هو السبب في وجوب التبين. هذا فرض احتمال. الفرض الثاني أن يكون كل من الوصفين سببا وعلة، علة مستقلة، يعني وجوب التبين عن الخبر له سببان، أحدهما أن يكون الخبر خبر واحد، كون الخبر خبر واحد هذا أيضا سبب لوجوب التبين، والآخر كون الخبر خبر فاسق هذا أيضا علة لوجوب التبين. هذا هم فرضية أخرى، احتمال آخر. الاحتمال الثالث أو الفرض الثالث أن يكون السبب في وجوب التبين الوصف الذاتي، يعني كون الخبر خبر واحد. علة وجوب التبين في خبر الفاسق، العلة هي أنه خبر واحد، الفسق ما إلى دخل، كون الخبر خبر واحد هذا هو موضوع لوجوب التبين شرعا، هو سبب لوجوب التبين. هذا هو الفرض. الفرض الرابع أن يكون السبب في وجوب التبين الوصف العرضي، يعني كون الخبر خبر فاسق. إذا كان الخبر خبر فاسق فحينئذ يجب التبين، أما إذا لم يكن الخبر خبر فاسق ولو خبر واحد ما يهم، لأن الوصف الذاتي ليس له دخل. بناء على هذا الفرض الرابع، الوصف الذاتي ما إلى دخل، كون الخبر خبر واحد لا دخل له في وجوب التبين، وإنما فسق المخبر هو الدخيل هو السبب. إذن هذه فروض أربعة لا يخلو الأمر من أحدها، بعد ماكو فرض آخر، ما يجي في الذهن فرض آخر، إما مجموع الوصفين سبب أو كل منهما سبب مستقلان، أو هذا وحده سبب دون ذاك، أو ذاك وحده سبب دون هذا. حينئذ يقول إن فرضنا الأول، فرض الأول وهو أن مجموع الوصفين سبب وعلة لوجوب التبين، قد ثبت المطلوب. المطلوب هو أنه ينتفي وجوب التبين إذا انتفى شنو؟ فسق المخبر. إذا لم يكن المخبر فاسقا بل كان عادلا بعد لا يجب التبين، وهذا هو المطلوب. احنا نريد نثبت أن الآية تدل بمفهوم الوصف، تدل على ماذا؟ على انتفاء وجوب التبين عند انتفاء الفسق. خب الفرض الأول ماذا كان؟ الفرض الأول كان عبارة عن أن يكون مجموع الفسق وكون الخبر خبر واحد هذا هو السبب. خب إذا كان المجموع هو السبب في وجوب التبين، إذا انتفى الفسق يعني المجموع اختل، إذا انتفى الفسق بعد ما صار مجموع الفسق وكون الخبر خبر واحد، خب بانتفاء الفسق ينتفي المجموع، وبانتفاء المجموع ينتفي السبب في وجوب التبين، وبانتفاء السبب ينتفي وجوب التبين، فيثبت المطلوب. بناء على الفرض الأول يكون للآية مفهوم يدل على أنه إذا لم يكن المخبر فاسقا لا يجب التبين في الخبر. وكذلك الأمر بناء على الفرض الثاني، الفرض الرابع عفوا، الفرض الرابع وهو الفرض الذي كان يقول أن السبب في وجوب التبين عبارة عن الوصف العرضي يعني الفسق. بناء على هذا الفرض أيضا تدل الآية بمفهومها على أنه إذا انتفى الفسق فينتفي وجوب التبين، لأن الفسق هو العلة في وجوب التبين، فبانتفاء علة وجوب التبين ينتفي وجوب التبين أيضا يثبت. هذان الفران كلاهما مبنيان على أن نسلم ونقبل لأن الآية ظاهرة بحسب مناسبات الحكم والموضوع، الآية ظاهرة في أن الفسق علة منحصرة لوجوب التبين، إما بنحو الاشتراك مع شيء آخر، الفسق الاشتراك مع شيء آخر إلا في وجوب التبين، ذاك الشيء الآخر هو الوصف الذاتي، كما كان في الفرض الأول. في الفرض الأول كنا نفترض أن المجموع، مجموع الوصفين الفسق والوصف الذاتي مشتركان، هذا المجموع إلا، فبالآخرة الفسق أصبح دخيلا في وجوب التبين، إما بنحو الاشتراك بهذا الشكل أو بنحو الاستقلال كما في الفرض الرابع. كنا نفترض أن العلة فقط هو الفسق، فلو سلمنا بهذا الظهور في الآية الشريفة، سلمنا بأن الآية لها ظهور في أن الفسق دخيل في وجوب التبين، إما هو منحصرا أو بالاشتراك مع شيء آخر، إن سلمنا بهذا الظهور فهذان الفرضان مبنيان على هذا الظهور، أما إن لم نسلم بهذا الظهور، إذا في واحد قال لا الآية ليس لها ظهور في أن الفسق دخيل في وجوب التبين، فليش الآية ذكرت الفسق إذا الفسق ما له دخل؟ يقول الآية ذكرت الفسق من أجل التنبيه على الفسق الوليد في تلك القضية الخارجية التي نزلت الآية بشأنها، تريد أن تفضح هذا الإنسان في المجتمع الإسلامي لأجل التنبيه على أن هذا فاسق. لو لم تكن الآية تقول إن جاءكم فاسق، بل كانت تقول إن جاءكم مخبر بنبأين، الناس ما كانوا يفهمون أن الوليد فاسق، جاءكم مخبر، فلأجل التنبيه على أن هذا الشخص فاسق فذكرت الآية وصف الفسق، وإلا الفسق ما له دخل في وجوب التبين. الذي له دخل في وجوب التبين كون الخبر خبر واحد مثلا، ها، لو قلنا بأن الآية لا ظهور لها في دخل الفسق في وجوب التبين، وإنما ذكر الفسق كان من أجل التنبيه على فسق المخبر في القضية الخارجية، حينئذ هذان الفرضان لا يبقى لهما مجال، لأن الفرضين، الفرض الأول والرابع، كلا الفرضين فيهما هذا المطلب، وهو أن الفسق إما مع الوصف الذاتي أو وحده. أما إن فرضنا الفرض الثالث، وهو أن العلة والسبب في وجوب التبين الوصف الذاتي فقط، يعني كون الخبر خبر واحد هذا هو السبب في وجوب التبين، حتى إذا كان الواحد مو فاسق عادل أيضا يجب التبين. هذه الفرضية يقول المحقق الإصفهاني أن هذه فرضية خلاف ظاهر الآية، ظاهر الآية في أن الفسق له دخل في وجوب التبين، أما أن نأتي ونحن نصادر الفسق ولا نبقي له دخلا في وجوب التبين، ونقول إن العلة في وجوب التبين فقط وفقط الوصف الذاتي، يعني كون الخبر واحد، وهذا خلاف الظاهر. وكان الآية كان يكتفي كان تكتفي بأن تقول إن جاءكم مخبر بنبأ. لماذا ذكرت عنوان الفاسق؟ إذن الفرض الثالث هم خلاف ظاهر الآية. الفرض الرابع وهو أن يكون الفرض اللي كان بحسب تسلسلنا الفرض الثاني، وهو أن يكون كل من الوصفين علما. يقول هذا أيضا خلاف ظاهر الآية، لأن هذا بالأخره معناه لغوية ذكر الفسق. إذا كان الوصف الذاتي علة لوجوب التبين، إذن فلماذا ذكرت الآية الوصف العرضي؟ والوصف الذاتي موجود في كل خبر، كل خبر هو خبر واحد. فإذا كان الوصف الذاتي هو السبب في وجوب التبين، فسوف يكون ذكر الوصف العرضي لغوا عرفا، لأنه المفروض أن الوصف الذاتي كافي في وجوب التبين. يعني أصل كون الخبر خبر واحد هذا يكفي في وجوب التبين عنه. إذا هذا يكفي كما هو الفرض هذا، إذن ضم الوصف العرضي إلى الوصف الذاتي ليش؟ أن تقول آية إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية ضمت الفسق يعني الوصف العرضي إلى الوصف الذاتي وهو كون النبأ نبأ واحد، هذا يكون لغوا عرفا لأنه ذاك وحده كافي في وجوب التبين. هذا ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله. بالتالي ما سلم من هذه الفروض هو الفرضان الأول والرابع اللذان كانا في صالح ثبوت المفهوم. هذا هو الوجه السادس من وجوه التمسك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة. وكأن المحقق الأصفهاني شعر بنقصان هذا الوجه، التفت إلى أن هذا الوجه الذي ذكره فيه نقص، لأن بإمكان شخص أن يقول في مقابل هذا الوجه، يقول كما أن الوصف العرضي وهو الفسق علة للحوق علة لوجوب التبين إما بنحو الاشتراك مع الوصف الذاتي كما في الفرض الأول، أو بنحو الاستقلال كما في الفرض الرابع، كما أن الوصف العرضي هكذا، كذلك يحتمل وجود وصف عرضي آخر في خبر العادل، وخبر الفاسق فيه وصف عرضي وهو كون المخبر فاسق. هم نحتمل أن في خبر العادل أيضا يوجد وصف عرضي، وهذا الوصف العرضي أيضا علة أخرى لوجوب التبين، إما بنحو الاشتراك مع الوصف الذاتي أو بنحو الاستغلال. هذا الاحتمال لماذا أبعدتموه عن ذهنكم الشريف يا أيها المحقق الصواني؟ أنتم تقولون في خبر الفاسق يوجد وصفان، وذكرتم فروض أربعة لهذين الوصفين، الوصف العرضي اللي ذكرتموه هو الفسق، والوصف الذاتي هو موجود. احنا نقول في خبر العادل ايضا يوجد وصفان، احدهما ذاتي وهو كون الخبر خبر واحد، ويوجد وصف عرضي وهو كون المخبر عادلا. كما ذكرتم فروضا أربعة بالنسبة لخبر الفاسق، أيضا توجد فروض أربعة في هذا الطرف. أيضا من المحتمل أن تكون عدالة المخبر سببا لوجوب التبين، إما بنحو الاشتراك مع الوصف الذاتي أو بنحو الاستقلال. هذا موجود، هذا الاحتمال قد صار. لماذا؟
بعيد جدا سيدنا، يعني كون الوصف وصف العدالة هو سبب لوجود التدين، كلش بعيد.
خب خليه يذكره ويبعده وما ذكره.
يعني مو معتد فيه، لذلك ما ذكره.
لا بد أن يذكر،
الاحتمال يكون نعم.
لا بد أن يذكر. هسه احنا أنا قلت عدالة بالآخرين، يحتمل أن يكون في خبر العادل غير الوصف الذاتي الموجود فيه وهو كونه خبر واحد، هناك وصف عرضي، ذاك الوصف العرضي يحتمل أن يكون
له دخل
له دخل في وجوب التبين، إما بنحو الاشتراك أو بنحو الاستقلال. هذا الاحتمال. هسه احنا ذكرنا العدالة، يقولون العدالة بعيد. أي شيء، خذوا خبر العادل الذي فيه جنب خبر العادل الذي يظن بخلافه. خذ هذا، وهذا وصف يظن بخلافه، يحتمل أن الظن بخلاف هو له دخل في وجوب التبين، مع أن خبر عادي. فبالتالي ما يثبت المفهوم في الآية الشريفة أنه إذا لم يكن المخبر فاسقا وكان عادلا فخبره حجة لا يجب التبين له. قد يكون خبر العادل أيضا يجب التبين بوجود ذاك الوصف العربي. فكأنه هو شعر بنقصان هذا الوجه، لأنه يرد عليه هذا الإيراد، ولذا هو حاول رحمه الله أن يبطل هذا الإيراد ويعدل هذا الوجه، فأضاف قائلا أن هذا غير معقول، هذا الاحتمال غير معقول، أن يكون هناك وصف عرضي آخر محتمل هو العلة في وجوب التبين. يقول هذا ما معقول. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك فإما أن نفترض أن الجامع بين الوصفين العرضيين هو العلة في وجوب التبين. صار عندنا وصفان عرضيان، أحدهما الفسق والآخر ذاك اللي تحتملوه أنتم، فأيهما هو العلة؟ إما أن نفترض أن الجامع بينهما هو السبب في وجوب التبين، هو العلة، يعني مو هذا بالخصوص ولا هذا بالخصوص، أحدهما الجامع بينهما. إذا افترضنا هكذا، هذا خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أناطت الآية، أناطت وجوب التبين بالفسق، فظاهرها أن الفسق بعنوانه دخيل في وجوب التبين، هو إلى موضوعية في وجوب التبين بعنوانه دخيل، لا بما هو أحد فردي الجامع، لا أن الجامع بين الفسق وبين ذاك الشيء الآخر الذي تحتمله، الجامع بينهما هو العلة، وبما أن الفسق أحد فردي الجامع فلذا أنيط وجوب التبين به. لا، هذا خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أن وجوب التبين منوط بالفسق بعنوان الفسق، ففرضية الجامع هذه باطلة. وإما أن تفترضوا أن كل منهما بعنوانه علة، هم الفسق علة وهم ذاك الوصف العرضي الآخر الذي تحتملونه، كل منهما بعنوانه علة لوجوب التبين. هذا أيضا فيه إشكال، وإشكاله أنه يلزم منه صدور الواحد من الكثير، وهذا محال، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد، خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. فهكذا عدل المحقق الإصفهاني كلامه بدفع هذا الإيراد الذي شعر بأنه قد يرد عليه. هذا ما تجدونه في نهاية الدراية، إذا عندكم طبعة قديمة الجزء الثاني صفحة 74، وبحسب الطبعة الحديثة الجزء الثالث صفحة 202 إلى 203. هذا هو الوجه السادس، بيان ما ذكره المحقق الإصفهاني. أقول هذا الوجه لو تم فهو في الواقع أحد أدلة مفهوم الوصف بشكل عام، وليس بيانا إضافيا وراء ذلك. يعني هذا الوجه لو تم وهو غير تام كما سوف نقول، لكن لو صح وتم فهو يعتبر من أدلة مفهوم الوصف بشكل عام، بغض النظر عن الآية الشريفة، مو خصوص الآية، لا خصوص الوصف المذكور في الآية الشريفة، لا، لو تم هذا الدليل هذا الكلام لكان دليلا على أن الوصف بشكل عام له مفهوم، مو بس في خصوص الآية الشريفة. وعليه فلا يصح أن نجعل هذا الوجه وجها مستقلا في مقابل الوجه الأول من الوجوه، من هذه الوجوه الستة، الوجه الأول الذي تقدم سابقا للتمسك بمفهوم الوصف في الآية الشريفة. الوجه الأول شنو كان؟ الوجه الأول كان يقول أنه بناء على القول بمفهوم الوصف بشكل عام، إذن نطبق هذا الكلام على الآية الشريفة. الوجه الأول هذا كان يقول بدلالة الوصف بشكل عام على المفهوم في جميع الموارد، فكان يطبق هذا في يطبق على الآية الشريفة. خب، الوصف بشكل عام له مفهوم بأي دليل؟ بأدلة، من جملة الأدلة هذا الدليل، هذا الدليل الذي الآن ذكره المحقق الإصفهاني هنا، هذا من أحد أدلة ثبوت المفهوم للوصف. فإن هذا البيان والبرهان الذي ذكره المحقق الإصفهاني هنا هو الذي مضى منه في بحث مفهوم الوصف عينا. هذا البيان نحن نقلناه في بحث مفهوم الوصف، نقلناه عن المحقق الإصفهاني في عداد الأدلة التي قد تذكر لإثبات المفهوم للوصف. كان له بيانان المحقق الإصفهاني، هناك جاء أنقل لكم مقطعا من بحث مفهوم الوصف. هناك في بحث مفهوم الوصف قلنا أن للمحقق الإصفهاني بيانين لإثبات المفهوم للوصف بشكل عام، وبهذين البيانين وضحنا مقصوده. أحد البيانين كان هذا البيان، نفس هذا البيان كان يذكر هناك، يقال أن الوصف إذا كان علة، نعم، مثلا عندما يقول أكرم العالم العادل، هاي العدالة. إذا كانت علة في وجوب الإكرام فإذا افترضنا أن هناك علة أخرى لوجوب إكرام العالم غير العدالة، بحيث حتى إذا لم يكن العالم عادلا أيضا يجب إكرامه، وفرضه كان هاشميا. إذا كانت السيادة أيضا علة في وجوب الإكرام، ففرض وجود علة أخرى لوجوب الإكرام هذا يستلزم إما محذورا إثباتيا أو محذورا ثبوتيا. هذا كلام المحط الإسواني هناك في مفهوم الوصف بشكل عام. يقول الجملة القائلة أكرم العالم العادل، هذه تدل على أن العدالة علة منحصرة لوجوب الإكرام، بحيث إذا انتفت العدالة عن العالم ينتفي وجوب إكرامه، يثبت المفهوم. ليش؟ علة منحصرة بأي دليل؟ بدليل أنه لو افترضنا أن هناك علة أخرى أيضا لوجوب إكرام العالم غير عدالته، مثلا سيادته أو فقره، لو كان هناك علة أخرى، فإما أن يلزم محذور إثباتي أو محذور ثبوتي. ليش؟ لأنه علة أخرى إذا افترضنا، فإما أن نفترض أن الجامع بين العلتين هو العلة، الجامع بين العدالة والسيادة، لا خصوص السيادة لا خصوص العدالة، أحدهما الجامع، هذا هو العلة في وجوب إكرامه، وهذا فيه محذور إثباتي. يعني هذا خلاف ظاهر الخطاب، ظاهر الكلام في مقام الإثبات أن العلة في وجوب الإكرام العدالة، بما هي عدالة لا بما هي فرد من فردي الجامع، فهذا يستلزم محذورا إثباتيا، يعني خلاف الظاهر. وإما أن نفترض أنه لا، كل منهما إلا لا الجامع، العدالة بما هي عدالة إلا في وجوب إكرام العالم، والسيادة أيضا بما هي سيادة إلا في وجوب إكرام العالم، وهذا فيه محذور ثبوتي عقلي، لأن هذا خلاف قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. وجوب الإكرام شيء واحد، كيف يكون من معلولا وصادرا من شيئين، من العدالة ثالثا ومن السيادة أخرى؟ هذا خلاف قانون الواحد لا يصدر. هذا ما كان يقوله المعقل الإسلامي لإثبات مفهوم الوصف بشكل عام. خب شفتوا الآن أين هذا الكلام هنا قاله الآن في التعديل اللي ذكرناه عنه، عدل كلامه، قال أنه احتمال أن يكون وصف عرضي آخر موجود غير الفسق، فإما أن الجامع بينهما هذا خلاف الظاهر، وإما أن كل منهما علة فهذا خلاف قاعدة الواحد. هذا ليس بيانا جديدا هنا يمكن أن نطرحه بعنوان وجه مستقل من وجوه التمسك بمفهوم الوصف في خصوص الآية. هذا أحد أدلة مفهوم الوصف بشكل عام. على كل حال، هذا دليل. وقد سبق أيضا من المفهوم المحقق الإسباني نفس هذا البيان في بحث مفهوم الشرع، في بحث مفهوم الشرع أيضا ذكر هذا البيان، ونحن ذكرناه في التقريب الرابع من تقريبات إثبات مفهوم الشرع. على كل حال، فكما قلنا إن هذا البيان والبرهان الذي ذكر هنا بالنسبة للآية الشريفة من قبل المحقق الإصفهاني، هذا مذكور من قبله في بحث مفهوم الوصف لإثبات المفهوم للوصف، وفي بحث مفهوم الشرط لإثبات المفهوم للشرط، ونحن ناقشنا هذا البرهان والبيان في كلا البحثين، هم في بحث مفهوم الشرط وهم في بحث مفهوم الوصف، وأبطلناه. وحاصل ما قلناه نحن في إبطال هذا الكلام مع تطبيق هذا الكلام على ما نحن فيه، يعني على الآية، حاصل ما قلناه هو أن بالإمكان أن نختار الشق الثاني من شقي كلام المحقق الإصفهاني، لأن هو شقق شقين، قال إما أن الجامع بين هذا الوصف وبين الوصف العرضي الآخر المحتمل، الجامع بين الفسق وبين ذاك الوصف العرضي الآخر، إما أن الجامع هو العلة وهذا خلاف ظاهر الآية، وإما أن كل منهما علة. نقول لا، كل منهما علة، كل من الوصفين يعني الوصف العرضي المذكور في الآية وهو الفسق والعلة الأخرى المحتملة، كل منهما علة. علة لماذا؟ علة لوجوب التبين، طبيعي الحكم، علة لطبيعي وجوب التبين من دون أن يلزم أي محذور ثبوتي وأي مخالفة لقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. حتى لو عممنا هذه القاعدة الفلسفية، قاعدة الواحد، حتى لو عممناها للواحد والكثير بالنوع، حتى لو قلنا أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد يشمل الواحد الشخصي ويشمل الواحد النوعي، يشمل الكثير الشخصي والكثير النوعي، الواحد بالنوع أيضا لا يصدر إلا من الواحد بالنوع، حتى لو قلنا هكذا، لكن أصلا تطبيق هذا القانون الفلسفي هنا غير صحيح، لا محل له، وهذا ما سوف نشرحه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.